بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. تعريف الوصية لغة: الأمر، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
الوصية أمر، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر.
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآية. فالوصية هي الأمر، الوصية هي الأمر. أما الوصية من ناحية الشرع فهي التصرف بعد الموت، التصرف بالمال بعد الموت، أي يوصي أن يتصرف سواء أولاده ورثته من يوصيه أن يتصرف بماله بعد الموت بأمر يأمر به بالثلث فما دون، على يعني تفصيل في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. أركان الوصية أربعة: الأول الموصي، الثاني الصيغة، الثالث الموصى له، الرابع الموصى به.
نعم، هذه أركان الوصية: موصي وهو الرجل الذي أوصى، وموصى له وهو الذي يعني أوصي إليه، والموصى به أوصاه بماذا، والصيغة التي قالها، وسيأتي تفصيلها يعني كل ركن على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. دليل الوصية من الكتاب قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية.
نعم، هذه الآية أكبر دليل على الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، يعني إذا يعني حضره الموت أن يوصي، والمقصود بحضور الموت يعني علامات الموت، علامات الموت أن يوصي. نعم، وذلك إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذا قيد، إن ترك خيرا قيد مهم جدا سيأتي الكلام عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه. فيستحب للإنسان أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت.
نعم، قال يستحب للإنسان يكتب وصيته، يستحب للإنسان أن يكتب، هذا هو المذهب أن الوصية مستحبة، هذا هو المذهب أن الوصية مستحبة، مع أن ظاهر الآية كتب، كتب أي وجب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ومع هذا ذهبوا إلى أنها مستحبة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا أوصى به، فهذا ظاهره أيضا الوجوب. لكن لماذا انتقلوا من الوجوب إلى المستحبة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها مستحبة، إذ لو كانت واجبة كان فعلها صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يفعلها فدل على أنها مستحبة. وتكون الوصية واجبة في حالات سيأتي ذكرها كما في نص الحديث: وله شيء، يعني عنده أمر مهم جدا يريد أن ينبه عليه، هنا تجب عليه الوصية. وسيأتي من كلام المؤلف ذكر متى تجب الوصية، متى تستحب، متى تباح، بل موت ومتى تحرم، سيأتي كلام المؤلف على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. حكم الوصية مشروعة، تارة تكون واجبة،
يعني الأصل فيها أنها مشروعة، الأصل أنها مشروعة، يعني تجوز الوصية، لكن متى تكون واجبة، متى تكون مستحبة، متى تكون مباحة، متى تكون محرمة سيفصل ذلك، لكن الأصل أنها مشروعة، يعني جاء بها الشرع، جاء بها الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. تارة تكون واجبة على من عليه حق مالي بلا بينة.
طيب، تارة تكون واجبة، يعني أحيانا تكون الوصية واجبة، وتكون واجبة كما قال أهل العلم في أربع حالات. تكون الوصية واجبة في أربع حالات. الحالة الأولى من كان عليه دين، من كان عليه دين فالوصية هنا واجبة. من يدري أن عليه دين وما تظل الدين معلق في رقبته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى؟ أحيانا يكون عليه دين وعنده مال، وكان المفروض والمال أخذه الورثة وتصرفوا فيه، وكان المفروض لا يسدد الدين، لأن الإنسان إذا مات تعلقت بورثته أربعة حقوق. أول شيء الديون التي عليه للناس، وقيل الديون التي لله على خلاف في هذه المسألة، لكن الدين الذي عليه للناس، ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى، وقبل الديون طبعا اللي هو كفنه وقبره وما يحتاج إليه للدفن، تأجير. يعني نحن الآن في الكويت الحمد لله بنعمة، يعني القبر بدون مقابل، الكفن بدون مقابل، الحنوط بدون مقابل، الناس الذين يدفنون بدون مقابل، الحمد لله. في بعض البلاد لا، القبر يشترى، المغسل يدفع له مال، الكفن يشترى، الحنوط يشترى، كل شيء بمقابل، كل شيء له ثمن. هنا الله الحمد والمنة الأمور طيبة جدا، نسأل الله تبارك أن يتمم علينا وعليكم على خير. لكن الشاهد من هذا أنه ثم بعد ذلك يأتي موضوع الورثة، أول شيء حقوق الميت، ثم الديون التي للناس، ديون التي لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور والزكوات وغير ذلك، ثم بعد ذلك يأتي حق الميت من وصية أو وصية الميت، ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة. فإذا لم ينبه أن عليه دينا سيأخذ الورثة المال ويضيع دينه ويتعلق برقبته يوم القيامة. بل إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل شيء، الشهيد يغفر له كل شيء، ثم جاءه جبريل قال إلا الدين، إلا الدين لا يغفر له. فالدين أمره عظيم، شأن جلل. فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها، وإذا لم يقيدها يوصي بها قبل موته حتى لا تضيع حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم القيامة. إذن من عليه دين، وهذا الدين متى يجب يعني أن يوصي به؟ أولا إن كان بدون بينة، إذا كان الدين ببينة مثل عنده دفتر مثلا يكتب فيه الديون التي له والديون التي عليه، هذا أمره سهل، هذا خلاص بين الديون التي له والديون التي عليه، يكتب مكتوبة عنده، هذه بينة. لكن إذا ما كان في بينة بينه وبين صاحبه، أريد 10,000 خذ 10,000 سددها لك بعد، ما حد يدري. إذا لابد يكون الدين متى يكون يعني واجب بيانه بالوصية؟ إذا لم يكن أو إذا لم تكن له بينة أو عليه بينة، هذا الأمر الأول. إن كان الدين ذا بال، يعني يطالبك 50 دينار 40 دينار، هذا ليس دينا يعني ذا بال أبدا، يعني ممكن سامح فيه وكذا، لكن ديون ثقيلة، ديون ثقيلة التي له وزن، التي يتطالب فيها الناس ويتحاكم فيها الناس عند القاضي، ويكون الدين ذا بال، يعني الدين مهما. كذلك أن يكون عاجزا عن السداد، إذا كان عاجزا عن السداد نقول اكتب لعل أولادك يعني من برهم بك أن يسددوا هذا الدين عنك، إذا كان عاجزا عن السداد. أما إذا كان قادرا على السداد يعني ممكن يعني يتساهل في هذا الأمر. كذلك أن يكون المرض ما هو مرض مخوف، ما هو مرض موت، فإذا كان يخاف من الموت وجاءه مرض وكذا هنا يكتب الدين، هنا ينبه عليه يوصي به. أما إذا مرض عادي مثلا، مع أن الإنسان ممكن يموت بدون مرض ولا لا، ممكن ينام ما يستيقظ، ذلك ينبغي الإنسان دائما يكتب الديون الذي عليه، بل ويكتب الديون التي له كما سيأتي. فالقصد إذن تكون الوصية واجبة إذا كان عليه دين، وهذا الدين له أربعة شروط كما قلنا: أن يكون بدون بينة، أن يكون ذا بال يعني مال محرز كما يقال، أن يكون في يعني خاف الموت بيسافر مثلا في البحر أو داش الجهاد أو يعني في احتمال يموت. طيب الأمر الرابع أن يكون عاجز عن السداد. في هذه الحالة الأربعة نقول اكتب وصيتك، اكتب وصيتك قبل أن تسافر قبل أن تموت وهكذا. فهنا إذا كان عليه دين. الأمر الثاني أن تكون حقوقا لله تبارك وتعالى، يكتب الوصية، تجب الوصية إذا كانت الحقوق لله. زكاته ما طلعها نسى مثلا تو تذكر الآن أو أهملها الآن يريد أن يأخذ زكاته، فنقول أوصي، اكتب اكتب وصيتك أن عليك زكاة، عليك كفارات، عليك نذور، عليك مثلا فدية، عليك هدي، عليك شيء، اكتبها، عقيقة ما عقيتها اكتبها. أن يكتب هذه الأشياء إن كانت لله حقوق عليه فإنه يكتب هذه كذلك. إذا كانت له هو ديون، هو يطالب الناس، هو يطالب الناس، وخاصة إذا كان هؤلاء الناس غير جادين في تسديد الديون، وهذا حق ورثته، فيكتب هذه الديون حتى لا تضيع أموال ورثته. يكتب ترى أنا طالب فلان كذا وطالب فلان كذا وطالب فلانا كذا، فيكتب هذه الديون حتى لا يضيع حق ورثته. الأمر الرابع التي قال فيها بعض أهل العلم أنه تجب فيه الوصية، أنه إذا كان ذا مال كثير يعني غني جدا موسر جدا، طيب وورثته أيضا أغنياء، فيقول هنا يجب عليه أن يوصي للأقارب، أن يوصي للأقارب حتى يعني يستفيدوا من هذا المال الذي ترك. إذا في هذه الحالات الأربع قال بعض أهل العلم أنه تجب الوصية. نعم
أحسن الله إليكم. وتارة تكون مسنونة لمن ترك مالا كثيرا عرفا.
نعم، من ترك مالا كثيرا عرفا تقول يستحب له أن يوصي حتى لو كان أولاده محتاجين، فإنه يوصي أنه ترك مالا كثيرا، يعني راح يأخذون ورثهم ومرتاحين وكذا، وأيضا يزيد على ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وتارة تكره من فقير له ورثة محتاجون.
نعم، إذا كان الإنسان فقيرا وله ورثة محتاجون فالورثة أولى. يعني أنت الآن عندما تتصدق أول شيء ريح أولادك، أولادك أحق بمالك من الأجانب. إذا كان أولادك فقراء وغير أولادك فقراء، من أولى؟ أولادك. وإذاك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال أنفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنفقه على عبدك، قال عندي خامس، قال أنت أدرى به. الآن تصدق، روح خذ راحتك. لكن هناك من تجب نفقتهم كالزوجة والخادم، الخادم المقصود به العبد المملوك، طيب، والأولاد، هؤلاء تجب نفقتهم، فهؤلاء أولى من الفقراء. روح يتصدق لساعة الفقراء وأولاده محتاجون، حتى في مثل هذه الحالة أولاد يحقدون عليه، كيف تعطي الفقراء ونحن فقراء؟ نحن أولى بمالك من الفقراء. نعم
أحسن الله إليكم. وتارة تباح لفقير له ورثة أغنياء.
نعم، هو فقير وعنده بعض المال فيوصي به، يقول اترك لأقاربك، قال أقاربي ما شاء الله كلهم عندهم خير وعندهم كذا، مباح هذا أن يوصي لغير أقاربه. نعم
أحسن الله إليكم. وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء مطلقة.
نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى اللي هي الوصية بأكثر من الثلث، الثانية الوصية لوارث، لو جعلهما قسمين أفضل، لكن على كل هما قسمان. أول شيء الوصية لوارث، الوصية لوارث أجمع أهل العلم أنه لا وصية لوارث، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، حديث مشهور جدا، لا يجوز الإنسان أن يوصي لوارث. يعني عندي خمسة أولاد وزوجة وأم وأب، فأوصي لأحد أولادي زيادة، ما يجوز، لأنه وارث بيأخذ حقه بالورث، سيعطيه الله حقه من الميراث، أو يوصي لزوجتها أو يوصي أو توصي لزوجها أو يوصي لأمه أو يوصي لأبيه، نقول لها هؤلاء ورثة، هؤلاء ورثة يأخذون حقهم الذي كتب الله لهم، فلا وصية لوارث. لا وصية ولا تنفذ هذه الوصية. الأمر الثاني هو أن يوصي بأكثر من الثلث. الله تبارك وتعالى أذن بالوصية وأذن بالثلث وليس فوق الثلث أبدا. وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ليس لي إلا بنت، فأريد أن أتصدق بمالي كله، أساس البنت راح تتزوج وزوجها إن ينفق عليها انتهى أمرها يعني خلاص. قال: أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني أذن له بالثلث. قال: نعم الثلث، لكن ترى الثلث إيش؟ كثير. ثم قال: لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، يعني أولادك أحق بمالك، اتركهم أغنياء. لماذا؟ والغني هو المستغني عن غيره، الغني ليس الموسر، لا، الغني هو المستغني عن غيره، يعني يعطيهم الكفاف. لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس، يتكففون يعني يفتحون كفهم هكذا للناس، يعني أعطونا، يسألون الناس: طيب أبوكم كان غنيا، والله هنا تصدق بماله كله، أوصى بماله كله، هنا ظلم أولاده، ظلم أولاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد بن وقاص أن يتصدق بماله كله قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا، مع أن عنده إيش؟ بنت واحدة. قال: ثلثه؟ بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث كثير، يعني انزل عن الثلث، حتى يعني كما يقال الثلث أقصى شيء، الحد الأعلى في الصدقة أو الوصية أن يوصي بها الميت. وفعلا سعد بن وقاص رزق بعد ذلك 35 ولد يعني ما مات، هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه، يعني عاش بعد هذه الحادثة 50 سنة رضي الله عنه. طيب، ورزقه الله أكثر من 30 ولد ذكر وأنثى. فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز. طيب، بعض أهل العلم قال: ما نقول لا تجوز، نقول مكروهة. ليش تقال مكروهة؟ قال: لأنه إذا أذن الورثة جازت. إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا أن أباهم قد أوصى بالنصف مثلا، أوصى بالنصف، قرأت عليهم الوصية وهم جلوس، قالت: أبوكم أوصى بالنصف، إيش رأيكم بنصف ماله؟ هو ليس له إلا الثلث لكنه أوصى بنصف ماله. قال الورثة: لا مانع، بشرط أن يكون الورثة كلهم إيش؟ عاقلون بالغون. واضح ولا لا؟ نعم. إذا قال الورثة: لا بأس، اللي وصى به أبونا يمشي، هنا تمشي الوصية، تجوز بإذن الورثة. لو قال الورثة: لا نقبل، ليس ينفذ منها إلا الثلث، لا ينفذ منها إلا الثلث. عبد الحليم، لو بعض الورثة وافق وواحد ما وافق ممكن يصير؟ ممكن؟ في ثلاثة قالوا: والله كلمة أبونا تمشي، واحد قال: لا والله ما تمشي، هذا حقي ما تمشي، وش رأيك؟ شلون؟
يشوفون حقك مثلا،
نعم، قالوا: تنفذ في نصيب من أذن، تنفذ في نصيب من أذن، ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه، تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيب. لو فرضنا أن الورثة اثنان مثلا وصى بنصف ماله، وطبعا لما نقول هما اثنان إذن هذا للنصف هذا له النصف، وإذا الأب وصى بنصف ماله إذن يبقى اللي كل واحد منهم كم؟ الربع، صح ولا لا؟ نعم. واحد أذن قال: تنفذ وصية أبي، الثاني قال: لا ما تنفذ، فالذي قال لا تنفذ يؤخذ الثلث فقط من مال الوالد الآن، ويبقى الثلثان، هذا له ثلث وهذا له ثلث، صح ولا لا؟ لأن الوصية تنفذ في الثلث. ثم يقال للذي أذن: يلا ادفع أنت من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك، لأن مثلا لما نقول الثلث بقي إيش؟ بقي سدس حتى يكمل النصف، فيقال ادفع لنا نصف السدس، ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس، فتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر. هذا إذا البعض أذن والبعض لم يأذن. إذن الوصية هنا نعود مرة ثانية، الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارث. الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة، فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا. وعلى ذلك الذين قالوا طالما أنها متوقفة على إذن الورثة إذا ليست حراما تجوز لكن لا تنفذ وإنما تكون مكروهة، والذي قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم، إذن هي الأصل فيها حرام بغض النظر. المهم أنه لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث أبدا. نعم عفوا. قال وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة. طلع الزوج والزوجة، لماذا أخرج الزوج والزوجة؟ قال أهل العلم الزوج والزوجة أجنبيان، الزوج ليسوا من الأقارب، أجنبيان، يعني الزوج رجل أجنبي بالنسبة للأسرة والزوجة امرأة أجنبية بالنسبة للأسرة. فلذلك في الرد، هذا سيأتي في المواريث إن شاء الله تعالى، في الرد يعني إذا فاض المال عندنا زوج وأم مثلا، ماتت امرأة يرثها زوجها وأمها، الزوج إذا ما عندها عيال كم يأخذ؟ يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فله النصف. الأم كم لها؟ الأم لها الثلث، إذا ما في أولاد ولا في هذا تأخذ الثلث الأم هنا، فالأم لها الثلث والزوج له النصف. بقى شيء ولا ما بقى؟ بقى السدس، بقى السدس، الأم خذ الثلث والزوج خذ نصف، بقى السدس من المال. قالوا يرد على الأم، الرد نعطي الأم مرة ثانية. مات شخص عن زوجة وبنت، زوجة وبنت، الزوجة كم لها؟ الثمن، ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. عند بنت وعند زوجة، البنت كم لها؟ النصف. الزوجة كم لها؟ الثمن، نصف وثمن، بقى ثلاث أثمان، بقى ثلاث أثمان الآن، لأن خلينا المسألة من ثمانية، أعطينا الأم الزوجة أعطيناها ثمن، بقى سبعة أثمان، سبعة أثمان، البنت لها النصف، نصف الثمانية كم؟ أربعة، بقي ثلاثة أثمان، وين تروح ثلاثة أثمان؟ من يأخذها؟ نعطيها براجح؟ يقول لا أنت خوش ولد خذ، لا هذه حقوق، وين تروح؟ ترد للبنت، ترد للبنت، واضح ولا لا؟ لأنها وارث من الأقارب، الزوجة لا يرد لها شيء، لا يرد لها شيء. إذن الزوج والزوجة يعتبران إيش؟ أجنبيين، الزوج والزوجة أجنبيان عن الأسرة، يعتبران أجنبيان عن الأسرة، أجنبيين عن الأسرة، فلذلك يرد على الأقارب، ما يرد على الزوج والزوجة، يرد على الأبناء، على البنات، على الأم، على الأب، لا يرد على الزوج والزوجة. فإذا كان كذلك، إذن لو ماتت امرأة عندها زوج فقط يجوز أن توصي بالنصف، لماذا؟ لأن ما عندها وارث إلا زوجها، وزوجها سيأخذ النصف ولن يتضرر لأنه ما راح يأخذ أكثر من النصف مهما كان. طيب إذا النصف الثاني أين سيذهب؟ إذا وصت بالثلث بقى السدس، وين يروح؟ يروح بيت المال، لا نفذ وصيتك حق يروح بيت المال، واضح؟ لأنه لا يرد عليه، ما يخسر شيء هو ولا يستفيد شيء الزوج. لو مات عنده زوجة وأوصى بالنصف تنفذ الوصية، لماذا؟ لأن الزوجة مهما أخذت ما راح تتعدى الربع لأنه ليس عنده أولاد، إذن يجوز له أن يوصي حتى بثلاث أرباع لأنه لا يرد عليها شيء، إذا قال إلا الزوج والزوجة. إذن إذا كان في أقارب ورثة من القرابات، أم أب، جد، جدة، أبناء، بنات، ابن عم، بنت عم، لا بنت عم ما ترث، ابن عم، عم، ابن ابن، يعني هؤلاء الورثة من الأقارب، هؤلاء الورثة من الأقارب، هؤلاء الذين يشترطوا إذنهم إذا تصدق بأكثر أو أوصى بأكثر من الثلث. الزوج والزوجة لا يشترط إذنهم ولا يستفيدون شيئا ولا يخسرون شيئا إذا تصدق بأكثر من الثلث، واضح إن شاء الله تعالى، لأنه لا يرد عليهم شيء. فلذلك قال المؤلف هنا إلا الزوج والزوجة، غير زوج وزوجة بزائد عن ثم ما يتدخلان ولا يمنعان ولا يستأذنان ولا يؤخذ رأيهما أبدا، وإنما يؤخذ رأي الورثة من الأقارب. ولذلك نحن أسباب الميراث ما هي؟ أسباب الميراث نكاح ونسب وولاء، هذه أسباب الميراث. يعني لا يرث الإنسان من الإنسان إلا كان بينهما نكاح كالزوجين أو نسب اللي هو القرابة أو الولاء اللي هو اللي اعتق عبدا ثم يرثه، هذه ثلاث أسباب الميراث. أبدا الذي يؤخذ إذنه هو النسب، الذي بينه وبين المورث نسبا بس هؤلاء. فإذا أخرج الزوج والزوجة لأن سببهما النكاح وليس النسب، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. وتسن الوصية بالخمس ومن لا ورث.
طيب قال وتسن بالخمس، هذا قول الحنابلة، يجوز الثلث لكن الأفضل الخمس، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير، إذن السنة أن تنزل عن الثلث. وذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قال الخمس، وهو ما رضي الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما رضي الله لنفسه وهو الخمس إذن يوصي بالخمس أفضل شيء. وذلك الآن كثير من الناس يظن أنه من السنة أن يوصي بالثلث، لا، الثلث أقصى شيء، انزل عن الثلث، الوصية خلها بالربع، بالخمس، بالسدس، بالعشر، يعني الثلث هذا حدك النهائي، حدك وليس هو المستحب. وذلك أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ثبت عنهما أنهما قال الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه الربع أفضل، يعني أيضا أقل من الثلث، أقل من الثلث. ولذا مذهب أحمد الخمس، مذهب أحمد أخذ بقول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أن الأفضل أن تكون الوصية بالخمس فما دون، وليس الثلث والربع، وإنما الخمس فما دون، خمس المال يعني. نعم
أحسن الله إليكم. ومن لا وارث له تصح منه الوصية بجميع ماله.
نعم، لو فرضنا إنسان لا وارث له، ما له وارث، ما عنده ورثة، ممكن يصير إنسان ما عنده ورثة؟ ممكن إنسان ما عنده ورثة، إنسان دخل الإسلام زين وأهله كفار، والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، فأهله كفار وما تزوج أو تزوج وماتت زوجته، يلا طلقها اللي تبونه، لهم ما عنده عيال، فلا عنده عيال ولا عنده زوجة ولا عنده أم ترث ولا أب يرث ولا كذا، احنا نقول مقطوع من الشجرة، ها مقطوع من الشجرة. طيب هذا لا وارث له، هذا يجوز له أن يوصي بماله كله، لماذا؟ ما في ضرر على الورثة، لأنه ما في ورثة، لا يوجد ضرر على الورثة لأنه لا يوجد ورثة، يعني بالتالي لو مات فلوسه كلها بتروح بيت المال، كل أموالي ستذهب إلى وزارة المالية، بدل ما يروح وزارة المالية خليه يوصي، خليه يأخذ راحته، فيوصي بماله كله، لماذا؟ لا وارث له، فله أن يوصي بماله كله. نعم
أحسن الله إليكم. والوصية المحرمة تصح وتوقف على إجازة الورثة.
نعم، الوصية المحرمة اللي هي فوق الثلث أو الوصية لوارث، هذه الوصية المحرمة، أن يوصي فوق بما زاد عن الثلث أو يوصي لوارث، هذه لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة، فإذا لم يأذن الورثة لا تنفذ، فإن أذن بعضهم نفذت في نصيبه، نفذت في نصيبه. وقال بعض أهل العلم هناك وصية اسمها وصية الضرار، وصية الضرار يعني فيها إضرار، فيها إضرار على الخير، منها على الغير، منها أن يوصي بجميع المال وعنده ورثة، أن يوصي بجميع المال وعنده ورثة، هذه وصية الضرار، وهذه كما قلنا لا تنفذ، لا تنفذ. الثانية أن يوصي بأكثر من الثلث، كذلك هذه ضرار ولا تنفذ أيضا إلا بإذن الورثة. الثالث أن يوصي لوارث، كذلك هذه وصية ضرار وكذلك لا تنفذ إلا بإذن الورثة. في شغلة يذكرها أهل العلم بس ما أدري يعني هل تقع واقعا ولا لا، ما بس الناس ترى ممكن يحصل منهم كل شيء، أن يقر بدين عند موته كذبا، بس يبي يحرم عياله أو يبي يحرم الورثة، قال في واحد يطالبني فلان الفلاني يطالبني مبلغ وقدره كذا زين عشان يحرم عياله من الميراث، مثلا ميراثه 50,000 يقول فلان يطالبني 40,000، كذب ما يطالبه بس ما يبيهم يأخذون ميراثه، حاقد على عياله الله أعلم شو يسوي في عياله. طيب فيقر بدين كذبا هذا أيضا ضرار، هذا كله من الضرار يعني الإضرار بالغير، من الإضرار بالغير. نعم
أحسن الله إليكم. والعبرة بكون من وصي له بشيء من قبل مريض وارث أو غير وارث عند موت، عند موت موص.
نعم هنا يقول يعني الوصية لا تجوز لوارث، صحيح ولا لا؟ طيب أنا أوصيت لابني مثلا، عندي ابن واحد، وأوصيت لأخي، عندي ابن واحد وأوصيت ابن، إذا ابني موجود أخي يرث ما يرث، إذا الابن موجود الأخ لا يرث، واضح ولا لا؟ فأنا الآن ابني موجود وهذا وصيت لأخي، قلت أوصي لأخي فلان بالثلث أو بربع ما أملك أو بخمس ما أملك، في مشكلة؟ ما في مشكلة. قدر الله أن ابني مات قبلي، ابني مات قبلي الآن، فإذا مات ابني قبلي أخي صار وارثا، لأن أخي يرث الآن، بدل الابن غير موجود الأخ إيش يرث، هل تنفذ الوصية للأخ؟ لا تنفذ لأنه صار وارث. فالعبرة ليس وقت كتابة الوصية، وإنما العبرة وقت تنفيذ الوصية، العبرة وقت تنفيذ الوصية، فأثناء تنفيذ الوصية صار أخي وارثا حتى لو اختلف المبلغ، يعني أخي ما كان يعني عندي بنت وابن وأخ وزوجة، ابن وبنت وأخ وزوجة، طيب زوجتي تأخذ الثمن وبنتي تأخذ النصف، تأخذ يعني الباقي مع أخيها، طيب فأوصيت لأخي بالثلث، أوصيت لأخي بالثلث، مات ابني في حياتي، فلما مات ابني في حياتي البنت صارت تأخذ إيش النصف وزوجتي تأخذ الثمن، وهنا أخي يأخذ الثلث اللي هي الوصية التي أوصيت له بها. لو كانت أمي موجودة فبنتي تأخذ النصف وزوجتي تأخذ الثمن وأمي تأخذ السدس، نزل عن الثلث أخي، يقول لا يبقى أنا بالوصية ما بالورث، الوصية أحسن لي من الورث، مو بكيفك أنت الآن صرت أحد الورثة. فإذا العبرة ليس وقت كتابة الوصية وإنما وقت تنفيذ الوصية، العكس صحيح، لو أوصيت لأخي وما عندي عيال تجوز الوصية لأخي؟ لا، وارث ما عندي عيال، أخي يرثني ما عندي عيال، أوصيت له بالثلث، تنفذ الوصية؟ ما تنفذ الوصية، لماذا؟ لا وصية لوارث، قبل أن أموت رزقني الله بولد ابن ذكر، الآن أخي يرث ما يرث، ابني يحجبه، ما يرفع وجود الابن، تنفذ الوصية له. وضحت الآن؟ إذن وقت كتابة الوصية سواء كان وارث أو مو وارث مو مهم، المهم بعد موت الموصي نشوفه هل يمكن أن تنفذ له الوصية أو لا تنفذ له الوصية. واضح؟ أوصيت لي زوجتي، زوجتي ترثني، ترثني، طلقتها قبل ما أموت، الوصية تنفذ لها لأنها ليست وارثا، مطلقة. واضح ولا لا؟ مطلقها مو بمرض الموت، يعني بعد قبل ما أموت بسنة بسنتين صارت مشكلة وطلقتها وكذا، الوصية تنفذ لها. لماذا؟ ليست وارثا. واضح؟ اي نعم. أو أني وصيت لبنت خالتي وبعدين قبل ما أموت تزوجتها، صارت وارثا، تنفذ الوصية؟ لا تنفذ الوصية. إذا العبرة بتنفيذ الوصية هو وقت موت الموصي وليس وقت كتابة الوصية. وقت موت الموصي ينظر هل هذا وارث أو غير وارث، هل هذا محجوب أو غير محجوب، وهكذا. فإذا العبرة بوقت تنفيذ الوصية، نعم، اللي هو موت الموصي وليس وقت كتابة الوصية. نعم،
أحسن الله إليكم. والعبرة بإجازة الورثة للوصية أو ردها بعد الموت.
كذلك إجازة الورثة بعد الموت ليس في الحياة. شو اسمك؟
سلطان.
سلطان؟ الآن سلطان الآن، بس لا تزعل عادي، ها؟ إيه. الآن سلطان مثلا هناك مورث له، ما أود أقول ضيق خلقك بعد، لا خلنا على أبو صالح حسن. الوالد متوفي الله يرحمه، الوالد متوفي، أنا خاف أبوك موجود وتزعل وصيت عشان شيء قلت موجود، ها؟ لا خلنا على أبو صالح. الآن أبو صالح والده توفي رحمه الله تبارك وتعالى، لو والده وهو في حياته جمع وليد أخوانه وكذا وكذا، قال أنا سأوصي بنصف مالي، إيش رأيكم؟ قالوا يبا فلوسك كيفك حلالك، أوصي بما توصي. قال تدرون سأوصي بمالي كله، أنتم ما شاء الله طيبين، سأوصي بمالي كله. قال توكل على الله يبا، ما عندنا أي مشكلة، حلالك يبا، مو وقت يزعلون والدهم ولا يغضبونه ولا شيء، توكل على الله. مات الوالد الله يرحمه، يينا ننفذ الوصية. قال لحظة ايش تنفذون، أنا مو راضي. أنت قلت راضي وموقع، ما له اعتبار. العبرة برضاه بعد موت الموصي، بعد موت الموصي نسأله راضي ولا من تراضي. أما رضاه أثناء حياة موسى إن كان مريضا أو غير مريض أو ما راح يقول حق أبوه لا. واضح ولا لا؟ ما راح يقول لا. فالعبرة برضاه بعد موت الموصي، أما في حياة الموصي فإذنه وعدم إذنه لا عبرة به، حتى لو وقع، حتى لو بصم، حتى لو شهد عليه كل قرايبهم، ما له أي اعتبار. الاعتبار متى؟ بعد موت الموصي. واضح إن شاء الله تعالى. نعيد قراءتها من أولها. والعبرة بكون من وصي له،
أحسن الله إليكم، والعبرة بكون من وصي له بشيء من قبل مريض وارث أو غير وارث،
وارثا
أو غير وارث عند موت،
عند موت الموصي وليس عند كتابة الوصية. نعم.
والعبرة بإجازة الورثة للوصية أو ردها بعد الموت.
كذلك بعد الموت، يعني كل هذه الأحكام لا عبرة بها، إنما بعد الموت. أعطيكم مثال، لو يلا بالدور كلها نأخذكم القصص ونروح. عبد الله الآن قال عطنا أسماء مصرية، كريمة لو قال كريمة طالق، هو مو متزوج توه، قال كريمة طالق، يقع الطلاق، مو متزوج. لو قدر أنه بعد 10 سنوات تزوج كريمة، هي نفسها اللي قال كريمة طالق، هل تطلق؟ لماذا؟ لأن الطلاق وقع قبل العقد، لا قيمة له. كذلك هنا رضاهم قبل العقد فلا قيمة له. واضح؟ فكما أن الطلاق قبل الزواج لا قيمة له، كذلك القبول قبل موت الموصي لا قيمة له ولا أثر. نعم،
أحسن الله إليكم. ووقت قبول الموصى له للوصية بعد الموت.
نعم، كذلك الموصى له. أنا أوصيت لفلان، ممكن يقول لا، ممكن يقول نعم. أنا أوصيت لفلان مبلغا وقدره، يقول لا يبا ما بي. في الحياة أيضا ما يقبل كلامه، أم بعد موت الموصي. كل هذه الأشياء معلقة بموت الموصي. إذا مات الموصي رد نسأله مرة ثانية، ترى أوصى لك بكذا وكذا، قبلت تقبل أو لا تقبل؟ إذا قال ما أقبل خلاص، إذا قال أقبل عيب العافية. لكن قبوله وعدم قبوله قبل موت الموصي لا قيمة له. كل هذه الأشياء لا تعتبر إلا بعد موت الموصي. نعم،
أحسن الله إليكم. فإن امتنع بعد الموت عن القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية.
نعم، إن امتنع بعد الموت أي بعد موت الموصي الذي أوصى مات، إن امتنع بعد الموت من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية. خلاص هو قال ماني قابل ولا نراد ولا كذا ولا، خلاص يسقط حقه، ما قبل يعتبر. نعم،
أحسن الله إليكم. وإن قبل الوصية ثم ردها لزمت ولم يصح الرد.
نعم، لكن قال بعد موت الموصي قال قبلت، خلاص دخلت في ذمته، خلاص دخل المال في يعني نصيبه. بعدين قال لا، هو أنت لا، خلاص دخل المال لك أنت الآن، تصرف فيه كما تشاء، تصرف فيه كما تشاء، دخل في يعني نصيبك. نعم،
أحسن الله إليكم. لأن الموصى به دخل في ملكه بمجرد قبوله للوصية ولو قبل القبض.
ولو قبل القبض، لأنه مجرد أنه قبل خلاص صار ملكا له، اللي هي الوصية، حتى لو لم يقبض. إيه نعم.
ويدخل في ملكه قهرا عليه من حين قبوله.
هذا دخل في ملكه رغما عنه، مو باختيار، مثل الميراث. ما يصير واحد يقول له هاك نصيبك منه قال ما أبي، مو بكيفك ما تبي، دخل في ملكك. أنت بتعطيه أحد غيرك كيفك، بس دخل في ملكك، ليس لك الحق أن تقول ما أريد، لكن لك الحق أن تتصرف فيه. هذا يسمونه يدخل في ملكك قهرا. إيه نعم،
أحسن الله إليكم. وما حدث من نماء منفصل بعد الموت وقبل القبول فهو للورثة، والنماء المتصل يتبع العين الموصى بها.
نعم، ما حدث من نماء منفصل بعد الموت وقبل القبول فهو للورثة. يعني أوصى له بقطيع من الغنم، أوصى له بقطيع من الغنم، طبعا دون الثلث خلنا نقول، خلاص زين، أوصى له بقطيع من الغنم، فقالوا لفلان أوصى لك فلان بقطيع من الغنم، قال عطوني أسبوعين أفكر، عطوني شهر، عطوني كذا أفكر في الموضوع، أو أنه ما لقوا عشان يبلغون بهذا الوصية يقبل أو ما يقبل. في هالفترة هذه ولدت الغنم، ما ولد الغنم يكون للورثة، لأنه إلى الآن لم يقبل، إلى الآن لم يقبل، فالنماء المنفصل يكون للورثة ولا يدخل ضمنه الوصية. والنماء المتصل يتبع العين الموصى به، كبرت الغنم لا خلاص تروح له، لأن هذا غير منفصل. فالنماء المنفصل للورثة قبل القبول، والنماء المتصل للموصى له. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد. في عنده سؤال؟ لا، مرة أنت ما حضرت درس الصدقة. إيه لا، الصدقة تصدق المال كله كيفك. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم سأله وك ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، وعمر تصدق بنصف ماله. لا، باب الصدقة مفتوح، تصرف بمالك كيف شئت، الحين بحلالك حياتك تصرف فيه كما شئت، لكن الوصية اللي هي بعد الموت هذه اللي تكون في الثلث، الثلث كثير. في قضية، وهي قضية إن من يعني الآن قلنا الموصى له يعني يقبل أو لا يقبل، في أحيانا ما يحتاج إلى قبوله وعدم قبوله. يعني إذا أوصى مثلا للفقراء، قال هذه وصية الفقراء، وين تجمع الفقراء عشان تسألهم كلهم يعني راضين ولا من تراضين؟ أوصى لقبيلة، لبني تميم، وين تلقط بني تميم حتى تقول كلهم موافقين ولا كلهم غير موافقين؟ وصى مثلا لبيوت الله، مساجد كذلك، هذا ما في واحد مسؤول عن المسجد، مسيدة هذا بيوت الله تبارك وتعالى. أوصى لهذا المسجد مثلا، تنفذ الوصية، ما يستأذن أهل المسجد مثلا، تبون تنفذون الوصية ولا ما تبون تنفذونها، مو مسجدهم، هذا بيت الله سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ فهذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى استئذان، من أحد. نعم. ما وصى من واجب إلى سنة. إيه؟ ما يجوز لهم يورثون؟ ما له شغل، ما له شغل هذا، يعني لم نورث درهم ولا دينارا، لكنه ما وصى. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف أمواله في حياته وما وصى بشيء، إذن ما دل على عدم الوجوب. سام كانت تدخل أموال، تدخل أموال اللي هي وقف الذي يأتيه من خيبر، والذي وفاطمة رضي الله ليش طالبت بالميراث؟ لأن كان يأتي مال من خيبر ومال من بني النضير ومال من فدك، وهذه كلها أوقفها النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. أي نعم.
آمين.
ناسخ قصدك؟ اي نعم، اختلفوا يعني. كتب عليك اذا ترك ان ترك احدكم خيرا الوصيه، خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. هنا هل هذه الايه منسوخه بهذا الحديث لا وصيه لوارث؟ اكثر اهل العلم ان الحديث لا ينسخ القران، الحديث اضعف من القران، كلام الله لا ينسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح ان السنه لا تنسخ القران الكريم. ولكن يقول هذه الآية نسخت بقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فنسخت الآية بالآية وليس بالحديث. اي نعم. نعم. ما يتصرف في ماله، يؤخذ ماله كله له وينمى. يوصي أحد أبنائه بماله، قصدك يصير المريض هو اللي يوصي، عياله يوصون أو إخوانه. يوصي له، اي لا ما يوصي له، طالما انه وارث ياخذ نصيبه من الوصيه فقط، من الميراث فقط. قصدك انت يعني احد الاولاد يعني ضعيف عقليا، فالاب يراعيه يوصي له، لا يبي يراعيه يعطيه بحياته، يعطيه بحياته يكتب له شيء كذا ممكن، لكن الوصيه لا، الا اذا اذن الورثه. اي نعم تفضل. اذا مصنع ذهب أوصى بالذهب، المهم وقت وفاته ينظر هل هو يعادل الثلث أو لا يعادل الثلث من ما ترك جميع من جميع ماله. ما فهم السؤال، شو يقول؟ شنو السؤال؟ نماء الذهب، ذهب ما ينمو، ما ينمو، يزيد سعره لكن لا ينمو. الذهب ما يكبر ولا يصغر ولا يزيد ولا ينقص، لكن يزيد سعره، هذا ليس نماء. نعم. نعم نعم نفس السؤال، تبي تعطيه عطى في حياتك إذا كان ضعيفا أو كذا، لكن وصية تتوقف على إذن الورثة طالما انه احد يرث لا وصيه لوارث، هذا الاصل، هذه القاعده.